الله. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد شرع المؤلف رحمه الله في ذكر القاعدة الخامسة في ختام كلامه على أبواب أو الكلام على النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الصفات أو توحيد العلمي الخبري. والقاعدة هو أن ما أخبرنا به في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الله فإننا نعلم بها من وجه، وهو علم معانيها، ونجهلها من وجه آخر، وهو علم كيفيتها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بمعنى التأويل المذكور في قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال رحمه الله المواصل، قال: ولا منافاة بين عند التحقيق أو ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. أي إن الله تبارك وتعالى، وذكر المؤلف رحمه الله كلام أهل العلم، هل يوقف على قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله؟ طبعا الآية قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءتين: قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبتدئ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فتكون الآية قد خصت علم التأويل بالله تبارك وتعالى وحده. والقراءة الثانية وهي قراءة ابن عباس ولغيره، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهي قراءة الوصل. ولا منافاة، فإن معنى التأويل عند الوقف يختلف عن معناه عند الوصل، وهذا معنى قول الشيخ. قال ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. لفظ التأويل يستعمل في ثلاثة معان، منها معنيان معروفان في اللغة وفي كلام العلماء، ومعنى ثالث إنما طرأ متأخرا قال به المتكلمون. قال أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أي أن هذا اصطلاح حادث. المعنى الأول هو اصطلاح حادث. قال أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل إلى آخر كلام. هذا هو المعنى الأول، وهو اصطلاح حادث. اصطلاح حادث على أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خلاف الظاهر لدليل يقترن به، فهو صرف الألفاظ عن ظواهرها إلى معنى آخر، أي صرف عن المعنى الظاهر وهو المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل. وهذا إن كان هناك دليل يصرفه عن المعنى الظاهر فهو نوع من التفسير، لكن أصحاب هذا القول خصوا التأويل بهذا فقط، ولذلك قالوا إن حمل اللفظ على ظاهره ليس تأويلا، بل التأويل فقط هو أن يحمل اللفظ على خلاف ظاهره لدليل. فمعنى ذلك أنهم فرقوا بين حمل اللفظ على ظاهره وبين حمله على خلاف ظاهره. مثال ذلك قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. ظاهر الآية وجاء ربك أن المجيء مجيء الله وكذلك تجيء الملائكة، هذا ظاهر اللفظ. فقالوا أن المراد بالمجيء هنا هو مجيء أمره، وهذا خلاف الظاهر. قالوا إنما صرفناه لأن المجيء لا يليق بالله، لأنها وصف الله بالمجيء يقتضي التشبيه، وعلى هذا فنحن نتأوله. فسموا صرف اللفظ عن ظاهره وهو إثبات المجيء لله إلى أن المراد به مجيء الملائكة أو مجيء أمره، قالوا هذا يسمى تأويلا. وأما فهمه على ظاهره وأن المجيء مجيء الله فإنه لا يسمونه تأويلا، وهذا اصطلاح حادث، لأنهم خصوا التأويل بهذا الوصف فقط، فجعلوا التأويل فقط أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف ظاهره بدليل. طبعا دليلهم هنا هو الدليل العقلي فقط، ودليل فاسد ليس دليلا نقليا. فالشاهد يقول هذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل النصوص الصفات، أي أكثر متكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، إنما يجعلون التأويل أو هذا اللفظ خاصا بهذا، وذلك جاءوا بهذا الاصطلاح الخاص وحملوا عليه ما جاء في كتاب الله كما في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. قال الشيخ: وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ هل صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر لدليل هل هو محمود أم مذموم؟ هذا له موضع آخر، قد يكون حقا إذا كان الدليل من السنة، وقد يكون باطلا إذا كان الدليل دليلا يستند إلى العقل المجرد الذي يدعيه الفلاسفة ويدعيه المتكلمون. مثال ذلك لو قال الإنسان أن قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، أن المراد بذلك أنها يمين بركة، ليس أن كلتا اليدين هي يمين، بل إحداهما يمين والأخرى ليست يمينا. فجاء بقوله كلتا يدي ربي يمين، قال يمين بركة، إنما سميت أو مسمت اليد الثانية يمينا على سبيل البركة، أي أن بركتها واحدة. هذا ظاهر اللفظ كلتا يدي ربي يمين يدل على أن اليمين وأن كلاهما يمين، وأن الله ليس له إيش إلا يمين وهما اثنتان. لكن لو قال المراد به يمين بركة، قال إنما صرفت ذلك لدليل، وهو ما جاء في الأحاديث الأخرى، قال يقبض السماوات بيمينه فيهزون، قال ثم يقبض الأراضين بيده الأخرى، وجاء عند مسلم ثم يقبض الأراضين بشماله، قال فجاءت الأدلة الأخرى تثبت أن له يمينا وأن الأخرى إيش لا تسمى يمينا، إما أن تسمى شمالا كما جاء في مسلم أو تسمى باليد الأخرى. فقالوا حملنا قوله كلتا يدي ربي يمين على المراد به على أن اليمن هنا يمن البركة بدليل الحديث الآخر. هذا لا بأس به، لأن هنا ماذا؟ إن عندنا دليل نصي، دليل نصي وليس دليل ما يزعمه العقل أن المجيء لا يثبت لله لأنه يستلزم الحدوث ويستلزم أن يكون موصوف به جسما، هذا الدلالة يسمونها عقلية، هذه باطلة. الشاهد أنهم حصروا هذا المعنى أو هذا الاصطلاح بهذا النوع من التفسير، وهو صرف اللفظ عن الراجح المرجوح للدليل. قال والثاني من معاني التأويل أن التأويل بمعنى التفسير. قال وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل أي علماء التفسير، فالتأويل معنى التفسير. قال ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل متشابه فالمراد به معرفة تفسيره، معرفة تفسيره. فهذا هو المعنى الثاني، وهو التأويل معنى التفسير، بمعنى التفسير. وحملوا عليه قوله جل وعلا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تفسير رؤياي من قبل، وقال نبئنا بتأويله إنا نراك المحسنين، نبئنا بتفسيره. وهذا التفسير أو معنى التأويل أنه التفسير هو من جهة اللغة ومن جهة إيش؟ من جهة كلام السلف الماضين، فهذا لا بأس به. الثاني من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي هل ينتظر هؤلاء الذين يكذبون بيوم اليوم الآخر إلا تأويله، أي إلا وقوع ما أخبر الله عز وجل به من الوعيد، يوم يأتي تأويله يوم يقع ما وعد الله به من الوعيد يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فسمى وقوع ما أخبروا به وحقيقته سماه تأويلا. قال فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، أي هذا هو حقيقة ما رأيته الذي قد رأى يوسف، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فلما خروا له سجدا قال يا أبتي هذا أي سجودك وأمي وإخوتي تأويل رؤياي من قبل، أي هذا هو حقيقة ما رأيته، فجعل الرؤيا جعل تأويلها وقوعها، جعل تأويلها وقوعها. فيكون المعنى الثاني أو معنى الثالث هو تأويل الشيء أي وقوعه حقيقة ما هو عليه، وهذا المعنيان أن التأويل معنى التفسير والتأويل بمعنى حقيقة الشيء ونفسه، فهذا هو الذي يعرفه العرب في لغتهم. والمعنى الثاني أن التأويل معنى التفسير، هنا يكون التأويل بمعنى التفسير سواء كان التفسير بحمل لفظي على ظاهره أو حمله على خلاف ظاهره لدليل، وذلك يكون النوع الأول الذي ذكر المتكلمون مندرجا في أي معنى؟ في المعنى الثاني. فعلى هذا فعند السلف أن تفسير الكلام وتفسير اللفظ سواء وافق ظاهره أو خالف أو لم يوافق ظاهره يسمونه تأويلا، ولا يخصون التأويل بما هو بحمل اللفظ على خلاف ظاهره. السلف يقول لا، حمل اللفظ على ظاهره هو التأويل، وحمله على خلاف ظاهره لدليل هو التأويل. أما المبتدعة أو المتكلمون فإنهم خصوا التأويل فقط في حمل اللفظ على خلاف ظاهره لدليل، أما إذا حمل اللفظ على ظاهره قال لا يسمونه تأويلا، وهذا هو المحذور الذي وقع في كلامهم. وإلا فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره لدليل صحيح فإنه يسمى تأويل عند أهل السنة، كما أن حمل اللفظ على ظاهره أيضا يسمى تأويل عند السلف. والتأويل ثاني معنى حقيقة الشيء أو حقيقته، فما أخبر به هو حقيقته ماهيته. قال فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، أي موجود في الواقع. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجده سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن تعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، بعد نزول هذه الآية وفتح الله عز وجل عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية أي يطبقها ويعمل بها بأنه يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولذلك الكلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء، خبرا وهو ما يحتمل الصدق والكذب، وإنشاء وهو الأمر والنهي. فتأويل الخبر هو وقوعه حقيقته، فتأويل ما أخبر الله عز وجل به مما يكون يوم في اليوم الآخر هو وقوعه، فتأويل القيامة هو وقوع القيامة، تأويل الجنة والنار هو حقيقة الجنة والنار، تأويل علامات الساعة هو وقوعها لأن هذه أخبار، فتأويل الخبر وقوعه. ولذلك لما رأى يوسف عليه السلام 11 كوكب من الشمس والقمر وقعت هذه الرؤية بسجود أبويه وإخوته قال هذا أي سجودكم هو تأويل، أي هو حقيقة ما رأيته. الأمر الثاني وهو الكلام نوع ثاني من الكلام هو الأمر والنهي، فتأويل الأمر تطبيقه وتأويل النهي تركه. فلما أمره قال إذا رأيت، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، هنا أمر، تأويل الأمر تطبيقه. فإذا أمر الإنسان بشيء فتأويل الأمر أن يطبق، وإذا نهي عن شيء فتأويله أن يترك. وعلى هذا فنقول المعنى الثالث وهو التأويل من معنى التأويل هو تأويل الكلام، فإن كان الكلام خبرا فتأويله وقوعه حقيقة ما هو عليه، وتأويل الإنشاء وهو الخبر الأمر والنهي هو تطبيقه. قال فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، أي نفسا تفعل المأمور به هو التأويل، هذا كان أمرا ونهيا. ونفس الموجود المخبر به هو تأويل الخبر، فأخبر الله عن الجنة وعن النار تأويلها وقوعها هو نفسها هو حقيقة الجنة والنار. قال والكلام خبر وأمر، ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، أي أعلم بحقيقة الشيء من أهل اللغة، أي أعلم بمآله أو بحقيقته، وأعلم بتأويل الأمر والنهي. ولذلك الأوامر الحلال والحرام يؤخذ ممن؟ من الفقهاء لا من أهل اللغة. قال كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لما جاء الحديث أن سلم نهى عن اشتمال الصماء اختلف الفقهاء، فأهل اللغة لهم تفسير الصماء والفقهاء لهم تفسير. فقال أبو عبيد أهل الفقه أعلم بالتأويل، أي لأنه أمر لأنه نهي، فهم أعلم بالنهي أعلم بتطبيقه ومعناه. قال كذكر ذلك في تفسير اشتبال الصماء أن لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه فهم أعلم بالحلال والحرام. قال لعلمهم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصده ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، لا بد إذا أمرنا بشيء لا بد أن نعرف ما الذي أمرنا به وإذا نهينا عنه لابد أن نعرف ما الذي نهينا عنه. أما إذا كان الكلام خبرا فليس من اللازم أن نعرف. الله أخبرنا عن الجنة والنار لكن لا نعلم حقيقة الجنة والنار، نعلم أن فيها نعيما وأن فيها حورا وأن فيها أنهارا، لكن حقيقة الأنهار ومعرفة ماهيتها وكنها هذا ما تحيط بالعقول إلا إذا أن يدخل أهل الجنة الجنة فيرون شيئا لم يخطر ببالهم، كما جاء في ذكر المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله. قال إذا عرف ذلك، إذا عرفنا الآن، إذا التأويل يطلع على ثلاث معاني: معنى حادث خص استحدثه المتكلمون، ومعنيان يعرفان في كلام أهل العلم السابقين السلف وفي اللغة. أما المعنى الذي يعرف من جهة اللغة من كلام السلف، التأويل معنى التفسير، تفسير الكلام سواء تفسيره بما وافق الظاهر أو بما خالف الظاهر، فتفسير الكلام ومراد المتكلم هو التأويل، وهذا المعنى الأول. المعنى الثاني من المعنى الحق هو حقيقة ما أخبرنا به وحقيقة تطبيق الأمر والنهي، حقيقته فإن كان خبرا فتأويله حقيقته ووقوعه ووجوده، فتأويل الجنة والنار وقوعها وجودها، وتأويل ما أخبر به أهل الإمام من النعيم هو وجوده ووقوع هذا النعيم، وإن كان الكلام أمرا ونهيا فتأويله تطبيقه، فعل الأمر وترك النهي. وأما المعنى الثالث وهو المستحدث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر لدليل يقتنون به، وهذا هو الذي استعجله المتكلمون، فأرادوا حمل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من التأويل على هذا المعنى الحادث. وإلا فإن صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر لدليل صحيح فإنه مندرج في المعنى، في معنى التفسير عند أهل العلم، لكن هؤلاء لا يجعلون التأويل خاصة فقط في صرف اللفظ عن ظاهره فقط، أما حمل اللفظ على ظاهره لا يسمونه تأويلا، ومن هنا كان هذا القول محدثا. قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، فالله أخبر أنه يجيء وأنه يسمع وأنه يبصر وأن له يدين اثنتين وأن له وجها وأن له أصابع. طيب ما تأويل الأصابع؟ هو حقيقة أصابعه. ما تأويل مجيئه؟ هو وقوع مجيئه، نفس مجيئه، نفس سمعه، نفس بصره، حقيقتها، وهذه لا تحيط بها العقول، لا نعلم كنها وحقيقة وماهية صفات الله عز وجل، وإنما نعلم معنى المجيء، نعلم معنى العلم، معنى السمع، لكن لا نحيط بحقيقة سمعه وكنهها. وهذا معنى قول الشيخ فتأويل ما أخبر الله به لأنه خبر عن نفسه المقدسة من أسماء الصفات، قال هو حقيقة نفسه، حقيقة مجيئه، حقيقة وجهه، حقيقة ذاته. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والعيد وهو الأمر والنهي، وعد والعيد كالجنة والنار، هو نفس ما يكون من الوعد والعيد، فتأويل ما أخبر الله به من النار هو نفس النار، وما أخبر به من عذابها هو نفس عذابها، وما أخبر به من الجنة هو نفس الجنة، وتأويل حورها هو نفس الحور وجودها. قال ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، ما يجيء في الحديث نعمل بالمحكم الذي له معنى ظاهر لا يحتمل معنى غيره نعمل به، ونؤمن بمتشابهه الذي يحتمل معنيين فإنه نحمله على المحكم. قال لأن ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن يوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة، فإن الله وصف نفسه بالعلم والمخلوق بالعلم، فبينما تشابه من جهة إيش؟ القدر مشترك وهو العلم المطلق، وهذا العلم المطلق أمر يقدر في الأذهان، الله وصف نفسه بأنه يجيء والمخلوق يجيء، لكن ليس المجيء كالمجيء، وإنما القدر مشترك وهو مطلق المجيء، فالتشابه يقع من جهة القدر المشترك، وإلا ما هو واقع فإن مجيء الله يخصه ومجيء المخلوق يخصه، كما أن وجه الله يخصه وجه المخلوق يخصه. قال إنما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، فالله أخبر عن الحور وعن النساء، وفي الدنيا نساء وبينهما قدر مشترك، لكن ليست حقيقة نساء الدنيا كحقيقة نساء الآخرة كحقيقة نساء الدنيا، وأخبر أن في الجنة أنهارا وفي الدنيا أنهارا، فبينهما قدر مشترك، لكن ليس حقيقة نهر الجنة كحقيقة نهر الدنيا، لأن نهر الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى. نعم، الله يسمى بالسميع والمخلوق يسمى بالسميع، بينهما قدر مشترك وهو مطلق ويش مسمى السميع، أما حقيقة السميع الذي هو اسم الله ليس هو اسم السميع الذي المخلوق، وكذلك ما وصف الله به نفسه من السمع ليس هو حقيقة ما وصف به المخلوق أو ما وصف به المخلوق من السمع. قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى بأن يكون بينهما قدر مشترك من جهة المعنى وتباين عظيم من جهة حقيقتها. قال وإن كان بينه وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. قال طيب، فإذا نرجع إلى تفسير الآية، ففي قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله في قراءة الوقف ثم الابتداء بقوله والراسخون في العلم، يكون معنى التأويل في هذه الآية حينئذ أي ما يعلم حقيقة ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعما يكون في اليوم الآخر إلا الله، لا يعلم حقيقة ذاته وكنهه وصفاته إلا الله، ما يمكن أن يحيط به معقول، أن يحيط به إيش إنسان أو مخلوق، أن يحيط بحقيقة ذات الله وبكنهها وماهيتها وحقيقة صفاته وحقيقة أسمائه. فهذا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، كذلك ما أخبر الله به من الجنة والنار وما يكون من النعيم والعذاب لا يعلم حقيقته إلا الله. نعلم أن في الجنة نعيما لكن لا نعلم حقيقة هذا النعيم، ونعلم أن في النار عذابا لكن لا نعلم حقيقته، أي كنهه وحقيقته وماهيته. فيكون قوله وما يعلم تأويله إلا الله عند الوقف يكون التأويل مراد بها هنا إيش المآل والحقيقة، أي لا يعلم حقيقة ما أخبر به عن نفسه المقدسة إلا هو، ولا يعلم حقيقة ما أخبر به من الوعد والوعيد إلا هو، وهذا لا يعلم أحد وهو الحقائق حقائق الأشياء. وأما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، بمعنى أن يكون الراسخون يعلمون التأويل، فالمراد به التفسير، أي وما يعلم تفسير كتاب الله عز وجل على التمام إلا الله والراسخون. فهل الرسوخ يعلمون التفسير، لا يخفى عليهم شيء من معاني القرآن، نعم قد يخفى على بعض الناس لكن لا يخفى على أهل الرسوخ، وهدل على القرآن كله معلوم المعنى، وأن ما اشتبه معناه في القرآن يحمل على ما هو المحكم، يحمل على ما هو محكم. فيكون قول وما يعلم تأويله أي ما يعلم تفسير القرآن إلا الله والراسخون في العلم، أهل الرسوخ يعلمون معاني ما أخبر الله عز وجل به من الأوامر والنواهي ومعنى الآيات والصفات ونحو ذلك، أي معانيها وليس حقائقها. فيكون عند الوقف لها معنى حقيقة الشيء، وعند الوصل لها معنى التفسير، وهذا المعنيان هما المعنيان الصحيحان معروفان في اللغة في كلام العلماء. وأما المعنى المستحدث وهو الصرف اللفظي عن ظاهره إلى خلاف الظاهر لدليل واختصاص التأويل بهذا، هذا لا يعرف إلا عن المتكلمين. قال الشيخ والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم الفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشهادة. هذا كلام مهم جدا وقاعدة. إذا الإخبار عن الغائب لا يفهم ما تخبر به عن الغائب إلا أن تعبر عن الغائب بالأسماء المعلومة التي تعلم معانيها في الشهادة، لا بد أن تعلم. عندما تخبر عن شيء غائب، تخبر عن حيوان مخلوق غائب، تقول هذا المخلوق كبير وقوي جدا وسريع، إن لم يعرف المخاطب معنى السرعة ومعنى القوة ومعنى الكبر ما فهم صفات هذا المخلوق. ولذلك إذا الأخبار عن الغائب لا يعبر عنه بالأسماء التي تعلم معانيها وأين في الشاهد، لكن يعرف الفرق الفارق ميز بين الشاهد والغائب. فالله عز وجل أخبرنا بأنه عليم، ونحن نعلم معنى العلم في الشاهد، نعلم معنى العلم في الناس في المخلوقات، لكن نعرف الفارق المميز بين علم الله يخصه وعلم المخلوق يخصه للتباين بين الخالق والمخلوق. أخبر الله عز وجل عما يكون في الجنة من الأنهار ومن الماء واللبن والعسل، نحن نعلم معنى العسل في الشاهد، نعرف معنى العسل معنى النهر، ولذلك فهمنا معنى الأنهار التي تكون في الجنة، ومعنى العسل، ومعنى النساء والحور والأشجار وما فيها من النعم، نعلم معانيها، لكن نعلم مع ذلك الفارق المميز بأن ما في الجنة لا يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء فقط. نهر نهر لكن الحقائق متباينة، نساء نساء لكن الحقائق متباينة، خمر خمر لكن الحقائق متباينة، لكن نعرف معنى الخمر. ولذلك لو لم يعبر عن الغائب بالأسماء المعلومة معاني في الشاهد ما فهمنا شيء، وذلك نحن نعلم، يخبرنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الجنة وعن نعيمها وعن الحور، وذلك الإنسان يعلمها ويعلم معانيها فيستبشر. إذا قال مسلم إن لو اطلعت امرأة من أهل الجنة على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والدنيا، ولا نصيفها على رأسها أفضل من الدنيا ما فيها، وأخبر أنه يرى مخ سوقها من وراء اللحم، وأخبر أنها حور وأنها عين كبار الأعين جمال، وأخبر عن ثغرها وعن جمالها وعن أشجارها وعن أوراقها وعن ثمارها. نعلم معنى الأشجار والثمار والجمال في النساء، ونعلم كل هذا نعلمه من جهة ما نعلم من الأسماء، من نفس الأسماء في الدنيا، لكن نعلم معنى العام، معنى المرأة، معنى الجمال، معنى الحور، معنى الخمر، معنى العسل، معنى الشجر، معنى الظلال، معنى الجو وما شابه ذلك، نعلم معنى هذا، لكن مع علمنا بالفارق المميز بين ما بين الغائب وبين الشاهد. كذلك إذا أخبر الله عز عن نفسه بأنه يتكلم وأنه يجيء وأنه يقبض ويبسط وأنه يضحك وأنه يحب وأنه يرضى وأنه يسخط وأن له وجها وأن له يدين اثنتين وأن له أصابع وأن له قدمين وأنه موصوف بالمحبة وبالرضا، نعلم معنى المحبة ومعنى الرضا، معنى نعلمه مما نشاهده من هذه المعاني في الشاهد فيما نشاهده، لكن مع ذلك نعلم أن الموصوف بالمحبة وبالرضا أن ذاته ليست كذات الشاهد، فنعلم الفارق المميز بين الخالق والمخلوق، وأن محبته تليق به لا تشبه محبة المخلوق، وأن مجيئه يليق به لا يشبه من جهة المخلوق. فنحن عرفنا معنى المحبة والنزول والاستواء من جهة الأسماء المعلومة معانيها في الشاهد أي فيما نشهده، مع وجود مع علمنا بالفارق المميز. وهذا أعيد كلام الشيخ لأن قاعدة مهمة جدا ومفيدة، قال الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر بها أي نفس النعيم ونفس الرمان، حقيقة الرمان وحقيقة الأشجار، حقيقتها وكنها وذا وماهيتها هذا لا تحيط بالعقول. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فيكون هذا على الوقف قوله وما يعلم تأويل الله إلا يعلم حقيقة ما أخبر به إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله والاستواء معلوم والكيف مجهول، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم أي معلوم من جهة اللغة وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك من الأسماء ما استأثر الله بها لا نعلمها، فأسماء الله لا نحيط بها وإنما نعلم ما أخبرنا فقط. قال وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم صحيح بن حبان، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة، نعرف الفرق، الله وصف نفسه بالعلم وصف نفسه بالقدرة، ونعلم الفرق بين صفة العلم وصفة القدرة، وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، فالسميع يدل على ذات الله والبصير يدل على ذات الله، فهي في الأسماء كلها تدل على الذات لكنها متباينة من جهة إيش؟ الصفات. قال كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متواطئة من حيث الذات أنها تدل على شيء واحد هو الذات، متباينة من جهة الصفات لكنها تدل على معان مختلفة، فالسميع والبصير والعليم كلها متواطئة بمعنى أنها تتواطأ على الدلالة على ذات الله، ولكن في الدلالة على الصفات مختلفة متباينة، فالسميع يدل على صفة السمع، والبصير على صفة البصر، والعلم على صفة العلم، والسمع غير البصر، والبصر غير العلم. قال وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. فمحمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب كله تدل على ذات النبي عليه الصلاة والسلام، فهي متواطئة من جهة دلالتها على ذات النبي، ولكنها متباينة من جهة دلالتها على الصفات. فمحمد وأحمد والماحي كله تدل على صفات تختلف عن اسم آخر، فاسم الحاشر يدل على معنى غير اسم العاقب، واسم الماحي يدل على معنى غير اسم الحاشر، وهكذا. قالوا مثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل مترادفة لاتحاد الذات، أي هل قال أنها مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، أو من قبيل متباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، فهذه كلها من أسماء ماذا؟ من أسماء السيف، السيف والصارم والمهند، فهي كلها تدل على ذات السيف من جهة الذات متواطئة، لكن من جهة الدلالة على الصفات فإن الصارم يدل على معنى غير ما يدل عليه المهند، غير ما يدل عليه السيف. قال كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. فالأسماء التي تأتي لمسمى واحد هي متباينة من جهة الدلالة على الصفات، مترادفة من جهة الدلالة على الذات. هو الله الذي لا، هو الحي العليم القدير الكريم السميع، حي عليم قدير كريم سميع، من جهة الدلالة على الذات ماذا؟ متفقة، من جهة الدلالة على الصفات متباينة. قالوا مما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. الله وصف القرآن كله بأنه محكم، ووصفه كله بأنه متشابه، فهناك إحكام عام يشمل القرآن كله، وتشابه عام يشبه القرآن كله. تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت أي كل القرآن، ووصف القرآن كله بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهذا التشابه العام والإحكام العام، وهناك إحكام خاص وتشابه خاص، وهو المذكور في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فهذا إحكام خاص أي لا يعمل القرآن بل إحكام في بعض الآيات، وتشابه خاص. إذن عندنا إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص، وهناك فرق بين المحكم، بين عموم الإحكام وبين خصوصي، بين عموم التشابه وبين خصوصي. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، أي أنه كله محكم، وقال تلك آيات الكتاب الحكيم، فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قال فأخبر أنه كله متشابه، هذا التشابه العام والإحكام العام. قال إذن معنى الإحكام العام غير معنى الإحكام الخاص، أي إذا قيل القرآن محكم كله فإن الإحكام هنا يدل على معنى غير الإحكام الخاص، فإذا قيل بعضه محكم الإحكام في الخاص يختلف معناه عن الإحكام العام. ما معنى الإحكام العام والتشابه العام؟ يقول الشيخ والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، سمي قاضي حاكما لأنه يفصل، والحكم حاكم لأنه يفصل الخصومة. قال والحكمة فصل بين متشابهات علما وعملا، ومن هناك الحكيم يفرق بين إيش؟ يفرق بين متشابهات. التشابه قد يحمل بعض الناس على أن يظنها شيئا واحدا، لكن الحكيم يعرف أن هذا يختلف عن هذا، وإن تشابها لكن بينهما فرق. قال: والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، من جهة العلم ومن جهة العمل. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده. إذا أخذت على يده، حكمت السفيه أخذت على يده، حملته على ما هو نافع ومنعته مما هو ضار. وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهما حاط بالحنك من اللجام، بمعنى أحكمتها وهو اللجام ليوضع في فم الدابة حتى يحكمها وحتى يضبطها. قال: وإحكام الشيء إتقانه، يقال هذا شيء محكم بمعنى أنه متقن. فإحكام القرآن الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. فعلى هذا المعنى يكون القرآن كله محكم، بمعنى أن كله يميز بين الحق والباطل، وكله فصل يفصل بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشاد وبين الغي، ويحكم الأمر ويضبطه، ويميز بين المختلفات، ويجمع بين المتشابهات. فهذا هو الإحكام والتمييز بين الكذب وبين الصدق والكذب وبين الحق والباطل. قال: والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي الكتاب المتقن المحكم الذي يفصل بين الحق والباطل، ويميز بين الهدى والضلال، وبين الهدى بين الرشاد والغي، ويميز بين الصدق وبين الكذب. فهذا معنى الإحكام العام في القرآن، كله محكم بهذا المعنى. قال: والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، يحكم ويفصل بين الحق والباطل. قال: كما جعله يقص، بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الأكثر الذين هم فيه يختلفون. يقص أي يقص القصص الحق، فيميز بين ما هو صدق وما هو إيش؟ كذب من الأخبار. وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. فيفتي القرآن لأنه يفتي بالحق، ويبين ما هو صواب مما هو خطأ، ما هو حق ما هو باطل. قال: أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما فهذا معنى الإحكام العام. فالإحكام العام بمعنى الإتقان، بمعنى إيش؟ الفصل، بيان الحق من الباطل، والفرقان بين الهدى والضلال، بين الرشاد وبين الغي، يفصل بين الصدق وبين الكذب، يبين المحق وميز بينه وبين المبطل. هذا هو الإحكام العام، فهو حكم فصل محكم متقن. فعلى هذا في القرآن كله محكم، القرآن كله محكما. وأما التشابه الذي يعمه، وهو التشابه العام المذكور في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصل القرآن كله من المتشابه. قال: وأما التشابه الذي يعمه، يعم القرآن كله لا يخص بعض الآيات، قال: فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله، لو كان القرآن من عند غير الله من البشر، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإنسان من طبعه التناقض، وقد يقول الشيء ثم يعزب وينساه، وقد يأمر بالشيء ثم لا يتفطن إلى ما فيه من مضار ويرجع عنه بعد ذلك. قال: فهو ضد الاختلاف، أي ليس القرآن فيه مختلفا، بل كله يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا. قال: وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف، قول مختلف، ساحر مرة تقولون، مرة تقولون مجنون، مرة تقولون كاهن، مرة تقولون كذا، فأنتم مختلفون، ما اهتديتم إلى قول لا في الرسول ولا في القرآن. هل هو كلام البشر، أم هو سحر، أم هو كهانة، أم هو كلام الله، أم هو من وحي الجن؟ قال: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يصد عنه من كتب الله عز وجل الصدود. قال: فالتشابه هنا، وهو الذي يعم القرآن كله، هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، إذا لم يكن هناك نسخ. أما أن يأمر بشيء ثم يأمر ثم ينهى عنه فهذا يكون نسخا، إذا لم يكن ثمة نسخ فالله لا يأمر بشيء ثم ينهى عنه، أو ينهى عن شيء ثم يأمر به، هذا فعل التناقض. والقرآن برأه الله من التناقض، فهو متشابه أنه يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، فما يثبت الله في موضع لا ينفي موضع آخر، وما ينفيه لا يثبت موضع آخر، وما يأمر به في موضع لا ينهى عنه في موضع آخر، وما نهى عنه فلا يأمر به في موضع آخر، إلا أن يكون في الأمر والنهي أن يكون نسخ، أما الأخبار ليس فيها نسخ. قال وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل يعني في موضع آخر بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه تارة، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين متماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، فهذا هو التشابه العام. ولذلك يستدل على بطلان القول اليوم أو على بطلان الشخص أنه يقول قول متناقض، يأمر بالشيء ثم ينهى عنه في موضع آخر، أو يأمر به ثم ينهى عن بعض ملزوماته، هذا تناقض. ويستدل بخطأ الإنسان وبتناقضه على ماذا؟ على خطأ قوله. وانظر لما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الرد على بعض الفقهاء الذين تمسكوا بالمذهب وتركوا الأدلة، فبين تناقضهم وذكر أمثل من تناقضهم، يأمرون بشيء ويقول هذا حق ثم ينهون عن نظيره أو عن لوازمه، وهذا تناقض منهم، لأن الحق لا يتناقض، الحق يصدق بعضه بعضا. قال وهذا التشابه التشابه العام يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، ألفاظ مختلفة لكنها تدل على معنى واحد، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بمعنى أن القرآن محكم كله كما أنه متشابه كله، لأن معنى الإحكام العام غير معنى التشابه، معنى الإحكام العام بمعنى الإتقان والفصل والحكم والتمييز بين الحق والباطل، ومعنى التشابه العام أنه يصدق بعضه بعضا، بل من إحكامه أنه متشابه، وأنه إذا أمر بشيء أمر إيش به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء نهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته، وهذا من إحكام القرآن أنه يصدق بعضه بعضا. قال وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، فالقرآن محكم كله ومتشابه كله، هذا المعنى العام. قال بخلاف الإحكام الخاص، أما الإحكام الخاص المذكور في قوله منه آيات محكمات أي بعضه محكم ومنه أخرى متشابهات أن بعضه متشابه، هذا معنى الإحكام هنا الخاص غير معنى الإحكام العام، ومعنى التشابه الخاص في بعض القرآن غير معنى التشابه العام. قال بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص الذي قال الله منه وأخرى متشابهات، قال فالتشابه الخاص الذي يخص بعض القرآن لا كله هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك، أي يشتبه حتى يظن ظن أن هذا هو هذا، والحقيقة أن لما بينهم التشابه يظن الناظر أنهما شيء واحد وهما شيئان متباينان. قال بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام الخاص الذي قال منه آيات محكمات أي بعض الآيات المحكمات هو الفصل بينهما، الفصل بين التشابه، فالتشابه أن آيات تشتبه تحتمل هذا تحتمل هذا بينهما تشابه، والإحكام الخاص أنه يفصل بين هذا التشابه فيبين ما هو المعنى الصحيح. إنا نحن نزلنا، إنا ونحن الضمائر الجمع يحتمل أن يكون متكلم جماعة تقول ذهبنا بمعنى كلنا ذهبنا من جماعة، وتقول ذهبنا أي أنا، لكنك تخبر نفسك على سبيل التعظيم أي ذهبنا وقلنا وأمرنا، فذهبنا ضمائر الجمع تحتمل أن يكون متكلم واحدا أو جمعا، فالإحكام أن يبين ما المراد، هل هذا ضمير الجمع يراد به الجماعة أو يراد به إيش؟ يراد به التعظيم. فقولوا إنا نحن نزلنا الذكرى نقول إحكام هذه متشابهة من جهة أن إنا ونحن تصلح للمتكلم الواحد والجمع، لكن الإحكام أن يبين بأن إنا على سبيل التعظيم لأن الله عز وجل ليس له مثل، إنما الله إله واحد، وهذا معنى قول الشيخ: والإحكام هو الفصل بينهما بين التشابه، بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. فيكون الآيات متشابهات، أي الآيات التي تحتمل أكثر من وجه، وإن كان معنى إن كان مراد بها واحد، لكن الاشتباه تحتمل هذا وهذا. وأما الآيات المحكمة هي التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، إنما الله إله واحد، لا يحتمل إلا معنى واحد، وهو أن الله واحد لا نظير له ولا مثل له ولا ند له. لكن إن ونحن تحتمل أن يكون متكلم واحدا أو أن يكون متكلم جماعة، بخلاف إنما الله إله واحد هذه محكمة. فكل كلام لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو محكم، وما احتمل معنيين فهو متشابه. فالمحكم يفصل في هذا التشابه فيبين أي المعنيين أو أي المعاني يراد. قال: وهذا التشابه إنما يكون القدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم: من الناس من لا يهتدي الفصل بينهما فتشتبه عليه بعض الآيات فيكون مشتبها عليه. بعض الناس قد تكون الآيات مشتبهة عنده، لكن يكون هذا اشتباه نسبي بالنسبة له، لكن العالم الذي يعلم المحكم لا يشتبه عليه هذا. قال: ثم: من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من أمور نسبية الإضافية، فيشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على آخرين، وهذا بحسب العلم. قال: بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا، فظن أنه مثله، ظن أن نساء الجنة كنساء الدنيا وأن خمر الجنة كان خمر الدنيا، هذا قد يظن إيش الجاهل هذا، لكن يأتي العالم يقول: لا، هو نعم اسمه خمر لكن الحقائق متباينة، اسمه نساء لكن الحقائق متباينة. قال: فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل. طبعا هذا حق وهذا باطل، لكن بينهما قدر مشترك أحدث نوع من الاشتباه عند بعض الناس. أما أهل العلم الرسوخ فيعلمون ما هو الحق ويميزون من يميزونه عن الباطل. قال: وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق والباطل. مثال ذلك: لو جاء الرجل قال مسلم إيش: لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله وجوهكم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. قد يظن الظالم أن هذا معناه إيش الخروج على الحاكم، وأنه يجب إذا عصى الحاكم وظلم أن نلزمه بالحق وأن نقاتله حتى يرجع الحق، لا تطرنه على الحق أطرا. هذا قد يشتبه، لأن قد تحتمل آية هذا المعنى وقد تحتمل معنى آخر، لكن يأتيك العالم يقول: لا، المراد بذلك هو الأمر والنهي في حق الحاكم، بدلالة النهي عن الخروج، قال: تنجعد من طاعة، وقال: ستكون أثر أمور تنكرونها، قال: فما تأمرون؟ قال: أدوا الذي لكم أدوا الذي عليكم وسر الله الذي لكم، وقال: بايعنا الرسول على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، ولم يجز الخروج إلا بالكفر، وأمرنا بالصبر، قال: اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فإذا جاء العالم وميز، قال: نعم الحديث فيه تطرنه، لكن ليس مراد به الخروج، بدلالة الحديث الأخرى التي نهت عن الخروج والقتال وأمرت بالصبر عن جور الحاكم والصبر عليه إذا وقع منه ظلم أو ما شابه ذلك. فالجاهل قد يفهم الحديث خلاف ما يفهم العالم. كذلك قد يأتيك الجاهل يظن أن الله يحب، قد يفهم بجهله أن الله عز وجل يحب أن محبته كمحبة الإنسان، فيأتيك العالم يقول: لا، الله لا يشبهك شيء تبارك وتعالى، وليس له مثل ولا كف ولا نظير ولا سمي تبارك وتعالى، بل محبته تليق به. فهذا الاشتباه إنما يقع لجهل الإنسان وقلة علمه، وأما أهل العلم الرسوخ فإنهم يعلمون. قال: من هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس إلى قال. قال: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، يقيس شيء فرع على أصل وبينهما تباين. طبعا ما هو القياس الصحيح؟ إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة بينهما. أما لو ألحق الإنسان فرعا بأصل لعلة غير مشتركة وظنها مشتركة، هذا قياس فاسد، هذا قياس إيش؟ فاسد. قال: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزور به الاشتباه والقياس الفاسد. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الكلام على الإحكام وعلى الاشتباه في الدرس بعد قليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.